قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف ابن عمرو ابن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد ابن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
حديث في جواز عادة الجماعة في المسجد مرتين، وهذا يدل على ذلك، وذلك أن الجماعة واجبة، الصلاة جماعة واجبة، فإذا فاتت الإنسان الجماعة مع الإمام فوجد من يصلي معه فإن هذا مطلوب. أما قوله إن الإنسان يصلي في رحله ثم يأتي إلى الجماعة فيجدهم يصلون فيجد في نفسه شيء، جاء الأمر بذلك صراحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون مثل هذا الذي وجدوا لأنفسهم منه أنه لم يبلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، إلا فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما صلى في مسجد الخيف في حجة الوداع وانفتل من الصلاة وجد رجلين جالسين فاستدعى بهما فقال ما شأنكما لم تصليا معنا؟ فقال إننا صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، يعني لا تفعلوا الجلوس، إذا جئت من الجماعة وهي تصلى لا تجلسوا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما للمسجد فوجدتما الصلاة تقام فصلوا معه فإنها لكم نافلة. فهذا صريح في أن من جاء إلى مسجد وجدهم يصلون أنه يدخل معهم وإن كان قد صلى، ولم يكن في هذا تفصيل، لا صلاة العصر ولا صلاة الفجر ولا غيرهما من الصلوات، فهو مطلق في أي صلاة كانت. نعم.
باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. قال أبو داود حدثنا أبو،
يعني إذا صلى وحده ثم وجد الجماعة جماعة يصلون هل يلزمه الإعادة؟ الإعادة ليست لازمة ولكنه يستحب له ذلك. نعم.
قال أبو داود حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
حمل العلماء قول حديث ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن الجماعة نفسها تعاد مرتين، أما إذا كانت واحدة فرض والأخرى نفل فقد سبقت الأحاديث في هذا، وقالوا بهذا تتفق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون عبد الله بن عمر كان جالسا في البلاط وهم يصلون فلماذا لم يصلي معهم؟ لما سئل استدل بهذا الحديث، قالوا إن هذه الصلاة التي كانوا يصلونها في البلاط كانت خارج المسجد، وكانوا جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة فأعادوها جماعة فلم يصلي معه. نعم.
باب في جماع الإمامة وفضلها.
جماع يعني الأمر الجامع للمسائل التي تلزم الإمامة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمامة هي فعل الإمام الذي يتقدم في الصلاة، وكذلك تطلق الإمامة على ما يلزم لها من المأمومين أن يأتموا بإمامهم وأن لا يسابقوا كما سيأتينا.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم.
هذا فيما يلزم الإمام، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان إذا أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، يعني الإصابة يكون أجرها له ولهم جميع. أما إذا أخطأ أمهم فأخطأ فالخطأ يكون عليه وليس عليهم شيء، إذ هو الذي يتحمل الخطأ، أما المأمومون فلا إثم عليهم في ذلك. وهذا لأن الإمام يتحمل الأمر الذي يلزم في الصلاة. فهل هذا خاص بالوقت كما في ظاهر هذا الحديث؟ صحيح أنه ليس خاصا بالوقت، بل في كل ما يلزم للصلاة إذا أصاب الإمام فيها فله الأجر، وكذلك المأمومون الذين أتموا به. أما إذا أخطأ في شيء من الأركان والواجبات والشروط والمستحبات فإن الإثم عليه وليس على المأمومين شيء. وجاء في الحديث أنه ضامن، أن الإمام ضامن. على هذا إذا صلى الإمام وقد ترك ركنا من أركان الصلاة والمأموم لا يدري عن ذلك شيء، فصلاة المأموم تامة، أما الإمام فصلاته ناقصة. وهكذا إذا كان ترك شرطا فإن صلاتهم تكون تامة وصلاته تكون باطلة. وهذا هو ظاهر الحديث الذي دل عليه. أما التفصيلات التي ذكرها الفقهاء فإنهم يرجعونها إلى استنباطات وإلى قواعد قعدوها، والواجب الأخذ بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب في كراهية التدافع على الإمامة.
التدافع يراد به شيئان، أحدهما التدافع في المنافسة عليها، أي واحد يتقدم والآخر بالعكس، كل واحد يريد من الآخر أن يتقدم هو دونه زهدا في الإمامة، أو أنه غير مؤهل لذلك. فعلى الأول يكون المعنى الرغبة فيها والتسابق عليه، وعلى المعنى الثاني الزهد فيها وعدم الأهلية لها، وهذان المعنيان متقابلان. والذي أريد من الحديث والله أعلم هو المعنى الثاني، لأنه ذكر ذلك من أشراط الساعة، وأن العلم يرفع، أنه يصبح الناس ليس لهم اهتمام بأمر الدين ولا رغبة فيه، يصبح الجماعة في المسجد ما يجدون من يتقدمهم، فيتدافعون كل واحد يدفع الآخر ليتقدم للصلاة، لأن كل واحد منهم يرى نفسه لا يحسن أن يصلي.
قال أبو داود: حدثنا هارون ابن عباد الأزدي قال حدثنا مروان قال حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أختي خرشة ابن الحر الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم.
هذا الحديث ضعيف، إن فيه مجهول العين لا يدرى من هو، لكن جاء معنى ذلك في غير هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه: من أشراط الساعة أن يتدافع القوم لإمامة لا يجدون من يصلي فيهم. أشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والساعة لها أشراط أقسام، قد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط متقدمة أولية، وأشراط متوسطة، وأشراط متأخرة متصلة بها، وهي التي تسمى الأشراط الكبرى. أما الأشراط الأولى متقدمة فأولها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم صف أصبعيه الشريفتين الوسطى والسبابة، والفرق بينهما فرق يسير، فهو يشير إلى أنه بمنزلة الوسطى والساعة بمنزلة السبابة، يعني أنه ما بينه وبينها إلا مسافة يسيرة. وقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترابها يحون أي حين وقته، ثم كذلك من أشراطها موته صلى الله عليه وسلم، قد جاء النص على ذلك. أشراطها المتقدمة من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن بدأت الأشراط المتوسطة، وقد أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه، وقعت كما أخبر كثير منها. ويقول العلماء: إنه لم يبق الآن إلا الأشراط العظمى، الأشراط الكبيرة، وقد جاء أنها إذا بدأت تكون كالنظام الذي انقطع سلكه، كالسبحة إذا انقطع سلكها فإن الخرز يتتابع واحدة إثر الأخرى بدون فاصل. وقد اختلف العلماء في أول الكبيرة ما، منهم من يقول المهدي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون اسمه محمد بن عبد الله، وهو من ولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وقد صحت في ذلك أحاديث عدة، ومنهم من قال إن أولها خروج الدجال المسيح الدجال، منهم من قال إن أولها نزول عيسى بن مريم، منهم من قال إن أولها طلوع الشمس من مغربها. الصحيح الذي تدل عليه ترتيبات النصوص أنه المهدي، ولكن هذه الأمور بعضها متصل ببعض، فقد جاءت الأحاديث أن المسلمين يقاتلون اليهود في فلسطين، إمامهم المهدي، ثم في أثناء قتالهم يصيح فيهم صائح أن قد خلفكم الدجال على أهلكم، ويكون ذلك كذب من الشيطان، ثم بعد ذلك يخرج الدجال، ثم إذا خرج يلبث 40 يوما. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أيامه هذه، فقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. قالوا له يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة؟ قال اقدروا لها، يعني في الأيام الطوال، وهذا معناه أن الكون يتغير ومسير الشمس يختلف ويختل هذا النظام إذانا بتقويضه ونهايته، ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم من السماء عليه السلام واضعا يديه على جناحي ملك، فينزل في الشام ويكون الدجال هناك، فإذا نزل وجد المسلمين الذين يستعدون لقتاله بقيادة المهدي، قد أقيمت لهم الصلاة فيريدونه أن يتقدم فيأبى ويقول لك أقيمت، فيأمه يأم المهدي يأم عيسى عليه السلام، ثم إذا رآه الدجال يهلك ويذوب كما يذوب الملح في الماء، يكون هلاكه على يده. ثم بعد هذا يسلط الله جل وعلا المؤمنين على اليهود، فلا يبقى شيء يختبي فيه يهودي إلا وينادي ذلك الشيء، الحجر والشجر، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد. فإنها لا تتكلم، ولهذا يحبها اليهود، والآن سمعنا أنهم يكثرون من غرسها في فلسطين. ثم بعد هذا يوحي الله جل وعلا إلى عيسى بعد أن ذهب عدوه وعدو المسلمين، وأصبح الإسلام هو السائد، لأنه لا يقبل جزية، يضع الجزية ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام من أي كافر كان، يهودي أو نصراني أو غيره. يوحي الله جل وعلا إليه أني باعث عبادا لا قبل لأحد بهم، فحصن عبادي منهم في الطور، فيتحصن عليه السلام هو ومن معه من المؤمنين في الطور تخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيقتلون من وجدوا في الأرض ثم يعيثون فيها فسادا. فإذا وهناك يبتلى المؤمنون بالشدة والحصار مع عيسى عليه السلام فيرغب صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء والابتهال فينزل الله جل وعلا عليهم مرضا يهلكهم في آن واحد. فإذا أرادوا النزول إلى الأرض ما يجدون موطئا لأقدامهم من جثثهم فيرسل الله جل وعلا طيورا من البحر تحملهم وتلقيهم فيه ثم يرسل السماء تطهر الأرض ويقال للأرض أنبتي بركاتك. جاء في الحديث الصحيح أن الفئام من الناس تكفيهم البقرة الواحدة وأن الجماعة يستظلون في قحف الرمانة لأن الأرض تنبت بركاتها. ثم بعد هذا إما طلوع الشمس من المغرب وعند ذلك لا تقبل التوبة ولا ينفع ازدياد العمل أو بعث الريح التي تأتي من قبل اليمن فتقبل كل المؤمنين كل مؤمن ومؤمنة تقبضهم فيصبح ليس على الأرض إلا شرار الخلق كما جاء في صحيح مسلم تقوم الساعة على شرار الخلق وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هؤلاء تقوم الساعة والساعة تنقسم إلى قسمين ساعة بالنسبة لكل واحد فكل من مات قامت ساعته قامت قيامته الذي يموت انتهى من هذه الحياة وواجه حياة الآخرة لأن القبر هو أول منازل الآخرة فيواجهه فإما أن يعذب وإما أن ينعم إذا كان من أهل الخير فإنه ينعم ويكون قبره عليه روضة ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مسكنه فيها يقال انظر إلى منزلك في الجنة عند ذلك يدعو ربه يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي. وإما بالعكس يفتح له باب إلى النار ويعذب في قبره ويقال انظر إلى ما أعد الله لك في النار عند ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة. فهذا الذي يموت قد قامت قيامته قامت ساعته. والساعة هي القطعة من الزمن وقد تطلق على اللحظة كما جاء في قول الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني لحظة إذا جاء أجل الإنسان أخذ بدون إمهال ولا يتأخر لحظة. والمقصود بالساعة الكبرى الذي هو القسم الثاني العام لكل أحد هو النفخ في الصور النفخة الأولى وهذه النفخة لا يعلم وقتها إلا الله جل وعلا قد أخفاها عن كل أحد عن ملك مقرب ونبي مرسل وقد قال الله جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول المفسرون قوله جل وعلا أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك أما عن الخلق فهي مخفات وقد قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا يدرى متى تأتي، لا يعلم مجيئها على الحقيقة إلا الله جل وعلا، ولكن الأشراط والعلامات قد تكون قريبة بمعنى سنين معدودة، وقد تكون بعيدة بعشرات السنين أو مئات السنين، الله أعلم. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الموت لمن كان حيا، لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا مات، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية. والصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة أن النفخات اثنتان فقط، ليست ثلاث ولا أربع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن بين النفختين أربعين، بين النفختين أربعون، هل أربعون سنة أو أربعون يوم أو شهر؟ لما سئل أبو هريرة قيل أربعون سنة قال أبيت، إلى أربعين يوما قال أبيت، يعني أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربعين فقط. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ذكر جل وعلا كل في هذه الآيات كل ما يحدث بعد نفخ الصور النفخة الأولى، وذكر أنها نفختان فقط، مع أن النفخة الثانية كما جاء أنه يؤمر جبريل أن ينفخ فيمدها، ثم تذهب كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه فتدخل فيه. وقد جاء أنه بعد موت الناس في النفخة الأولى أن الله يأمر السماء فتمطر مطرا لا يكن منه شيء، لا بيت مبني ولا غير ذلك، ويبقى أربعين يوما ومطر ليس كالمطر هذا، قد جاء أنه غليظ، ثم ينبت منه أصحاب القبور، ينبتون كهيئتهم ولكن بدون أرواح، بحيث لو مر الإنسان على صاحب القبر الذي يعرفه وهو نابت لعرف أنه فلان الذي يعرفه. ثم بعد هذا ينفخ النفخة الثانية وتذهب كل روح إلى جسدها، ثم يحشرون إلى الموقف حفاة عراة غرلا على أقدامهم، ومنهم من يمشي على رأسه على وجهه، تكون رجلاه فوق ووجهه ورأسه تحت يمشي على رأسه، ومنهم من يحشر أعمى. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحشر على رأسه قال: أليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه؟ وذلك أنه انتكس عقله وانتكس ذوقه وانتكس سلوكه، فأصبح معاكسا لأمر الله جل وعلا، فنكس حتى في هيئته وفي جسمه بعدما نكس عقله ورد إلى أسفل سافله، حفاة عراة غرلا، لا لباس ولا حذاء ولا بنا يستكنون به ولا طعام يأكلونه ولا شيء يركبونه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا سوءتا الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذاك، لا أحد ينظر إلى أحد، كلهم شاخصة أبصارهم، ما يدري من بجواره، قد بلغت القلوب الحناجر. لو قدر أنهم يموتون ماتوا، ولكن ليس هناك موت. ثم يجمعون في أرض قد مدت مدا كمد الأديم، ليس فيها علامة، لا جبل ولا مرتفع ولا منخفض. وقد قال الله جل وعلا عن ذلك اليوم: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال تصبح كالعهن المنفوش من شدة الخوف، تطير، تصبح كالدخان، ذهبت، وأماكنها يزاد الأرض بها حتى تتسع للناس. وكذلك كل منخفض وكل مرتفع يساوى حتى تتسع للناس، واتساعها فقط لموطئ القدم، كل واحد لا يجد إلا موطئ قدميه فقط واقفا، لا يمكنه الجلوس، يبقى من متى واقف. قد جاء في القرآن هذا اليوم مختلف، مرة قيل 1000 سنة، ومرة قيل 50,000 سنة. يستطيع الإنسان أن يقف 50,000 سنة أو يقف سنة واحدة؟ ومع ذلك الشمس واقفة فوق الرؤوس، واقفة، والحر شديد والكرب عظيم. فلهذا جاء أنه يقال، بعض الناس يقول: يا رب اقضي بيننا ولو إلى النار، يتصورون أن النار أخف مما هم فيه، وهي أشد وأعظم. هذا هو اليوم الثقيل الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أننا نحب العاجلة ونذر ذلك اليوم الثقيل. ثقيل على من ظلم نفسه، ولكنه على المؤمنين المتقين خفيف. المقصود أن الساعة هي نهاية الدنيا وبداية الآخرة، وبعدها من الأهوال والكوارث التي لا يطيقها الإنسان فيما يتصور. ولكن الله جل وعلا يخلق الإنسان خلقا جديدا، يخلقه خلقا غير قابل للموت أصلا، والإنسان خلق ليحيا، ما خلق ليموت، سواء كان متقيا أو فاجرا كافرا شاردا على الله جل وعلا. إن كان متقيا فهو في حياة سعيدة ما دامت السماوات والأرض، لا يخاف الموت ولا يتطرق إليه هرم ولا مرض، ولا يخشى عدو ولا يخشى خروج من جنات النعيم أو في عذاب لا يطاق، نسأل الله السلامة، لا يفتر عنهم ولا يقضى عليهم فيموتوا أبد الآبدين. فليختر الإنسان لنفسه، فليختر الإنسان لنفسه، ولا يلومن رجل إلا نفسه، فقد أبلغت الرسل، والله جل وعلا أقام الحجج لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. ثم هذه أمور كلها وكثير منها لم يذكر كلها يجب الإيمان به، لأنه كله داخل بالإيمان في اليوم الآخر، أحد أركان الإيمان، وكلها تتوقف على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا دخل للعقل فيها والقياس والنظر، وإنما تتوقف على الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الساعة، ولكن مثل ما سبق الساعة أقرب من هذا بالنسبة لنا، كل واحد منا إذا مات قامت ساعته، أما الذي سيأتي فإن الساعة الكبرى قد يدركها وقد يموت قبلها، والله أعلم متى تكون. ولكن هذا الذي ذكرنا من الدجال، خروج الدجال ويأجوج ومجوج ونزول عيسى وتكلم الأحجار والأشجار، قتال اليهود في فلسطين، اجتماعهم في فلسطين وقتال المسلمين لهم، وطلوع الشمس من مغربها، ثم مجيء الريح التي تقبض المؤمنين، فلا يبقى رجل في قلبه إيمان إلا مات. هذه علاماتها الكبرى التي إذا جاءت تكون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون الساعة مثل المرأة التي تم حملها، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولدها، هكذا وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستثناء هذا اختلف المفسرون فيه، ثم نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين استثنوا؟ قيل إنهم الملائكة، وقيل من في الجنة من الحور العين، وقيل الشهداء، الله أعلم من هم. هذا من المواضع التي أشكلت على كثير من العلماء. وكذلك الحديث الذي يذكر عند هذه الآية وهو ثابت في الصحيحين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سمع يهوديا يقول: لا والذي فضل موسى على العالمين، وهو يحلف حلفا في سلعة ما، فسمعه أحد المسلمين فلطمه، قال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني أنه فضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمه من أجل ذلك. فذهب ذلك اليهودي يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رجل من أصحابك لطمني. فجاء إليه يعني الرجل الذي لطمه وقال: يا رسول الله، سمعته يقول: لا والذي فضل موسى على العالمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه، فأجد موسى قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم هو ممن استثنى الله. يعني في هذه الآية، ومعلوم أن موسى عليه السلام قد مات، فكيف يكون ممن استثنى الله؟ حاول كثير من العلماء الجواب عن هذا بأن هذا الصعق ليس هو النفخ الصور، وإنما هو صعق غشي يكون في الموقف إذا رأوا شيئا من الأهوال العظيمة يصعقون، ومن ضمنهم الرسل لأنها معهم في الموقف، فيكون موسى مستثنا في هذا، ولكن هذا لا تساعده الرواية الصحيحة، لأنه جاء في الصحيحين ينفخ في الصور، ثم قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يرفع رأسه، وفي رواية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى قابضا بقائمة من قوائم العرش. فقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها النفخ في الصور وليست نفخة الصعقة. فهذا الحديث مثل الآية، كونه استثني وقد مات، أهل النفخ في الصور النفخة التي هي النفخة الأولى تشمل حتى الأموات؟ إذا قيل إنها تشمل حتى الأموات قد ينحل الإشكال، ويكون الأموات موتهم هو الصعق، يعني صعق أرواحهم، أرواحهم تصعق ويغشى عليها، فيكون موسى عليه السلام مستثنا من ذلك. على كل، المقصود أن الذين استثنوا في الآية إلا من شاء الله، نقول الله أعلم بمراده، إلا أن أهل الجنة ومن فيها لا يموتون، الحور العين ومن في الجنة لا يموتون، أما الملائكة فقد جاء أنه يشملهم الموت. فالمقصود أن من أشراط الساعة كون الجماعة يتدافعون على الإمامة، والصحيح أن المدافعة على الإمامة لأن كل واحد ليس عنده رغبة في أن يكون إماما، لقلة الرغبة في الخير ولقلة المعرفة أيضا وقلة العلم، هذا يدل على الذم لا يدل على المدح، بل يدل على الذم، وأنهم من كان من الذين يكونون بهذه الصفة يكونون في آخر الزمان في وقت مجيء الساعة، أن الساعة قريب، والله أعلم. أهم شيء من الأعمال التي تقوم بها حتى يفتح لك باب الجنة إذا مت وكنت في قبرك، أهمها وأعظمها الذي يبنى عليه كل عمل، هو أن تعبد الله وحده، تخلص له العمل في صلاتك، في دعائك، في ذبحك ونذرك، في تصدقك، في كل ما يتصل بحياتك، تخلص لله وتخافه، ويكون ذلك كله بالحرص، تحرص على أن يكون متفق مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تسأل عن هذا وتحرص عليه حسب المستطاع. ثم الشيء الذي تعرفه من إقامة الصلاة، تحافظ عليها في أوقاتها، في شروطها وأركانها، تحافظ على أداء الزكاة، تحافظ على صوم رمضان، تحافظ على الطهارة من الجنابة وغيرها، ثم كذلك تحفظ نفسك من الوقوع في معاصي الله. لماذا؟ لأن الإمام شافع، الإمام يشفع ويدعو دعاء جماعي يشمل نفسه ويشمل المصلي، فينبغي أن يكون من أهل الفضل الذين يرجى أن تقبل شفاعته ويرجى أن يقبل دعاؤهم، لعل ذلك يعم المصلي. هذا الشيء. الشيء الثاني غير هذا المعنى، أن الصلاة قد يعرض فيها ما يعرض من السهو أو النسيان أو ما أشبه ذلك من العوارض، فيحتاج إلى الإمام، يحتاج إلى أن يكون عنده علم وفقه لئلا يقع فيما يفسد الصلاة. فلهذا نص على أن الإمامة ينبغي أن تكون لأهل الفضل. والحديث الآتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جعل الناس درجات: يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا في رواية. نعم.
قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسى ابن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس في على تكرمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه.
هذا فيه أحكام الإمامة ومن هو الأولى بها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يعني أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كل من كان أكثر قراءة غالبا يكون أفقه، أكثر علما. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وهم كبار، تعلموا وهم كبار، والقرآن نزل بلغتهم وباصطلاحهم ولسانهم، وشاهدوا الوقائع التي نزل من أجلها ففهموه تماما. ومع هذا كان أحدهم يبقى وقتا طويلا يتعلم سورة واحدة. عبد الله بن عمر بقي يتعلم سورة البقرة 8 سنوات، 8 سنوات يتعلم سورة البقرة. هل لأنه لا يستطيع أن يتعلمها مثل ما نتعلمها نحن؟ كلا، ولكن ما كان أحدهم يتجاوز آية حتى يعرف معانيها ويعمل بما دلت عليه. ولهذا يقول: فتعلمنا العلم والعمل معا جميعا. وهكذا كانوا يفعلون. ولهذا يقول العلماء قديما لما سئل أحدهم عن رجل يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، فقال: هذا بدعة، هذا من البدع. رجل يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، لا يمكن إلا أن يكون ممن لا يلتفت ويهتم بالقرآن ولا يعريه من اهتمامه وفكره شيء، إلا ربما إذا كان أعجمي لا يعرف اللغة، أما يقرأه وهو لا يعرف معناه فهذا لا يتصور من العرب الذين عرفوا القرآن وعرفوا لغة القرآن. فالمقصود أن أقرأهم في ذلك الوقت يكون أعلمه. فلهذا السبب اختلف الفقهاء: إذا اجتمع حافظا للقرآن ولكنه غير فقيه، ومن هو فقيه ولم يحفظ من القرآن إلا قليل، أيهما يقدم؟ اختلفوا. يقدم في الإمامة: هل الفقيه مع ما معه من القرآن القليل أو الذي حفظ القرآن كله وهو غير فقيه؟ منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. وإن كان الحديث ظاهره أن الذي يحفظ القرآن هو الذي يقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله، وأقرأهم يصدق عليه من كان أكثر حفظا للقرآن. والمقصود بهذا الحفظ لا قراءة النظر، الحفظ الذي يحفظ عن ظهر قلب، أما قراءة النظر فلا عبرة فيها، كونه يأخذ المصحف ويقرأ هذا لا عبرة به ولا يسمى ذلك قارئ، وإنما القارئ الذي يحفظ وهو الذي يأخذ القرآن. فإن استووا في القراءة صاروا كلهم يحفظون القرآن. هنا عدل بدا عن الفقه إلى شيء آخر وهو أقدمهم هجرة، وهذا دليل على أن القارئ يكون فقيها، لأنه لو لم يكن كذلك لقال إذا استوى في القراءة أن يقدم أفقههم في أمور الصلاة. ولما عدل عن ذلك إلى من هو أقدم هجرة علم أن قارئ القرآن يكون عارفا عالما. والمقصود بالهجرة هذا الهجرة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت متعينة على المسلمين واجبة، من تركها يأثم، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى البلاد الأخرى التي يأمن المسلم فيها على دينه، لا يفتن في دينه، لا يرغم على قول الكفر وعلى ترك الإسلام، لا يرغم بالقوة، يفرون بأديانهم من أجل ذلك. وإذا حصل مثل هذا في أي بلد من بلاد المسلمين أصبح المسلمون يرغمون على الكفر بالقوة، فإنها تجب الهجرة عند ذلك، يهاجر إلى أي أرض كانت يأمن بها على دينه، أن يظهر دينه ويمارس شعائر دينه بأمن، ما يخاف أنه يفتن ويمنع. فكانت الهجرة في أول الإسلام متعينة واجبة، ثم بعد ذلك لما فتحت مكة وأصبحت جزيرة العرب كلها شملها الإسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم النفير للقتال فاستجيبوا لذلك. فإذا يكون معنى الحديث هنا في من وقعت له الهجرة، وهل هذا انقطع؟ يقول العلماء إن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، هناك ما في فائدة في زيادة العمل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، ولا كذلك ينفعها إحسان العمل وزيادته، لأن مبنى الإيمان على الغيب، مبنى الإيمان مبنى الإسلام على الغيب، أن تؤمن بالغيب بالأخبار التي تخبر بها. أما إذا أصبحت الأمور مشاهدة، شاهدت الآيات التي تجبرك على الإيمان بالقوة، هنا ما ينفعك الإيمان. ولهذا جاءت الحديث أن الإنسان تقبل توبته ما لم يعاين، مش يعاين، يعاين الملائكة الذين تقبض روحهم، الذين يقبضون روحه، إذا عاين انتهى قبول التوبة، ما فيه توبة، لأن الأمر أصبح مكشوف، ذهب الغيب وجاء الشاهد والعلانية. كذلك طلوع الشمس من المغرب فإنها آية كبيرة تجبر الإنسان على الخضوع والإيمان، فلهذا إذا وقع مثلها فإنه لا ينفع الناس إيمانهم وازديادهم الخير. على كل، الهجرة باقية، والهجرة هجرتان: هجرة بالبدن